عاد عبادا دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم اليوم نعيش مع العلم، نعيش مع العلم. في الحلقة السابقة تحدثنا عن حديث القرآن الكريم عن الجاهلية، فكان ينبغي في هذه الحلقة أن نتحدث عن حديث القرآن الكريم عن العلم. القرآن الكريم تحدث عن العلم في صور شتى وقضايا كثيرة، فتحدث القرآن الكريم عن العلم في حق الله سبحانه وتعالى، وتحدث القرآن الكريم عن العلم في حياة الأنبياء، وتحدث القرآن الكريم عن فضائل العلم ومكانة العلم والعلماء، وتحدث القرآن الكريم عن أنواع العلم، وتحدث القرآن الكريم عن مجموعة متنوعة من آداب العالم والمتعلم، ولا سيما أن هنالك قضايا كثيرة تناولها القرآن الكريم في قضية العلم، سواء العلم الشرعي أو العلم الكوني. لكن ما أريد أن أذكره الآن أن لقيمة العلم ومكانة العلم جاءت كلمة العلم بتصريفاتها في القرآن الكريم أكثر من 770 مرة، رقم كبير جدا يحتاج إلى وقفة وإلى تدبر وإلى انتباه. جاء لفظ العلم في القرآن الكريم ومادة العلم بتصريفاتها وأنواعها أكثر من 770 مرة، يعني رقم كبير جدا يحتاج إلى إلى وقفة وإلى انتباه وإلى تركيز. هذا إن دل على شيء، هذه الكثرة الكبيرة الكثيرة الغزيرة تدل على قيمة العلم ومكانة العلم. فاسمعوا أحباب الكرام إلى حديث القرآن عن العلم. أولا، هل تحدث القرآن الكريم عن علم الله؟ نعم، تحدث القرآن الكريم عن علم الله. كيف ذلك؟ القرآن الكريم تحدث عن أن الله سبحانه وتعالى يعني علمه علم مطلق، لكن اسمعوا مع على أن علمه علم مطلق. اسمعوا، جاء في حق الله لفظ عالم وعلام ويعلم وعلم وأعلم، وألفاظ كثيرة جاءت في حق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. منها على سبيل المثال للحصر عالم الغيب، الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، ومنها علام الغيوب. لاحظوا، عالم جاءت مع الغيب، وعلام بصيغة المبالغة جاءت مع الجمع الغيوب، فعالم جاءت مع المفرد، مفرد جاء مع، وعلام بصيغة المبالغة جاء مع الغيوب. وجاء أيضا في حق الله سبحانه وتعالى علم، وعلم آدم الأسماء كلها. وجاء في حق الله سبحانه وتعالى وكنا بكل شيء عالمين. وجاء في حق الله سبحانه وتعالى أنه عليم، أنه هو العليم، إنك أنت العليم الحكيم، وما إلى ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر العلم في حقه في القرآن الكريم بألفاظ متنوعة وألفاظ متعددة. لكن العلم في حق الله ليس كعلمنا، علمنا نحن وما أوتيتم من العلم إلا قليل، أما علم الله فعلم شامل، علم مطلق، علم محيط. علم الله عز وجل علم مطلق شامل محيط. علم الله، نعم، شامل مطلق محيط. نعم، علم الله عز وجل مطلق شامل محيط. الله سبحانه وتعالى علمه الشامل يعلم السر وأخفى. الله عز وجل علمه المحيط يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تكن صدوركم ما يعلنون. الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء علما، وأحصى كل شيء علما، والله بكل شيء عليم. الله عز وجل علمه محيط، علمه مطلق، علمه شامل. يعني أنا أعجب والله يا أحباب الكرام، إذا كان مخلوق من مخلوقات الله اسمه اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ فيه ما كان، شوف العلم اللي فيه، علم اللوح المحفوظ فيه ما كان وما سيكون. هل ذلك فقط فحسب؟ لا، فيه ما كان وما سيكون وما لم يكن فقط؟ لا، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يا الله، وهذا اللوح المحفوظ مخلوق من مخلوقات الله، فيه ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بالله عليكم، إذا كان هذا علم مخلوق من مخلوقات الله جل ثناؤه، فكيف بعلم الله؟ علم الله عز وجل مطلق، علم الله سبحانه وتعالى شامل، علم الله محيط. بل إن الله سبحانه وتعالى عنده من العلم ما ليس عندنا، زي علم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسكت من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية. عنده مفاتيح الغيب ويعلم ما في البر والبحر، عنده مفاتيح الغيب سبحانه وتعالى. كل يعلم الغيب إلا من في السماوات والأرض، الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى من الغيب إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالله عز وجل علمه محيط مطلق شامل، يعلم الغيب ولا يعلم الغيب أحد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مدخل نستطيع أن نقول القرآن الكريم تحدث عن علم الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال الذي يطرح نفسهم، ما موضع العلم في حياة الأنبياء؟ وهل الأنبياء تعلموا العلم من قبل أنفسهم؟ اسمع أخي الكريم، من صفات النبي العلم، أي نبي يبعث من صفاته العلم، لأنه منبؤ عن الله. النبي، أصل كلمة النبي النبيء، وهي قراءة الإمام نافع، النبيء قراءة ورش وقراءة قالون، والنبيء من النبأ، فالنبيء منبئ عن الله، أي مخبر عن الله عز وجل. وهذا النبي المنبئ المخبر لابد أن يكون عالما، ولذلك كان علم الأنبياء في الأصل، كان علم الأنبياء في الأصل علما وهبيا من الله عز وجل. الله هو الذي يعلم أنبياءه، والله عز وجل هو الذي يفهم أنبياءه. واستحضر آيات القرآن الكريم، ستجد أخي الحبيب وأختي الكريمة أن الله سبحانه وتعالى علم أنبياء. سيدنا آدم ماذا قال الله عنه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. ولمكانة العلم عند سيدنا آدم أسجد الله عز ثناؤه وتقدست أسماء الأنبياء لسيدنا آدم عليه السلام. فالله هو الذي علم آدم، علم وهبي من الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إني قد جاءني من العلم، العلم الذي جاءه من أين؟ من الوحي، من الله عز وجل. فالأنبياء علمهم الله سبحانه وتعالى، علمهم الله عز وجل، كل الأنبياء يا أحباب الكرام. سيدنا يوسف عليه السلام قال القرآن الكريم عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله آتاه الحكم والعلم، آتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى قال عنه القرآن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، علمه الله من العلم الوهبي الكسبي اللدني وتحدث عنه. هذا علم من الله سبحانه وتعالى أحباب الكرام. سيدنا داود، طيب يعني العلوم التي ذكرت الآن في حق سيدنا آدم، حق سيدنا آدم علوم شاملة، علم آدم الأسماء كلها علم شامل. والعلم الذي ذكر في حق سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا يوسف علم الوحي وعلم الرسالة يعني، وأيضا علم أخرى. طيب سيدنا داود علمه الله عز وجل علما بجانب علم النبوة والرسالة، علما يعني دنيويا يقيم به حضارة، وعلمناه صنعة، هي دي في القرآن، في القرآن وعلمناه صنعة، فين دي يا مولانا؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعلمناه صنعة، ما هي الصنعة التي تعلمها؟ وألنا له الحديد. كان سيدنا يعني داود يعني يقوم بحياكة الملابس من الحديد من أجل الحروب وما إلى ذلك. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم في الحروب. إذن الأنبياء تعلموا العلم، علم الوحي والشريعة، وأيضا تعلموا من علوم الدنيا أحباب الكرام، وتعلموا صنعة يعني حتى سبحان الله وعلمناه صنعة، صنعة لبوس لكم. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير الأنبياء وعلى رأس الأنبياء، الله عز وجل قال له وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وعلمك ما لم تكن تعلم، فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. وطبعا سيدنا جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الوحي والشريعة وما إلى ذلك. حتى جاءت بعض الروايات أن سيدنا إسرافيل وسيدنا ميكائيل يعني زاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموه على بعض الأمور وما إلى ذلك، يعني حديث جاءت في ذلك. إذن القرآن تحدث عن تعليم الله للأنبياء، وأن الأنبياء تلقوا العلم الوهبي من الله سبحانه وتعالى، علم الإلهام وعلم الوحي وعلم الشريعة وما إلى ذلك. تمام؟ لم يقف حديث القرآن عن العلم يا أحباب الكرام عند هذا الحد، بل تخطاه، فتحدث القرآن الكريم عن مكانة العلم والعلماء، مكانة العلم والعلماء. ووالله إني لأحزن، إني لأحزن وأتأسف لهذه الأمة حينما أرى قيمة ومكانة العلم والعلماء في القرآن، وأنظر إلى حياة العلماء والعلم في الدنيا فأجد البون الشاسع. العلماء في القرآن في مقدمة الناس، وفي الحياة حياتهم أمامكم واضحة ظاهرة. أسأل الله العفو والعافية. اسمعوا إلى حديث القرآن يعني قيمة العلم والعلماء. أول آية وأول سورة تنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، أول آية تنزل من القرآن الكريم الأمر بالقراءة والتعليم والعلم والتعلم. لذلك لما تقرأ القرآن الكريم تجد القرآن يقول لك العلماء مصطفون، العالم الإنسان العالم رجل اصطفاه الله عز وجل، اصطفاه الله، نعم اصطفاه الله من بين الناس، وأودع كلامه في صدره وأوضع علمه في صدره. نعم، ألم نقرأ في القرآن الكريم في قصة طالوت وجالوت حينما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه نظرة الناس، أن الإنسان الذي يعني يقود الناس ويحكم الناس أو الإنسان الذي يسود ويتحدث وتكلم ينبغي أن يكون من علية القوم بالمال ولم يؤت سعة من المال. لكن القرآن الكريم له نظرة أخرى، قال إن الله اصطفاه عليكم، اسمع، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والقرآن قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم، فبهذا العلم اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله على رؤوسهم وجعله قائدا لهم وجعله سيدا عليهم. فبالعلم، العلم هو الذي يجعل صاحبه يسود ويقود ويكون على رؤوس الخلائق، سبحان الله العظيم. فالعالم رجل مصطفى اصطفاه الله عز وجل، والعلماء مصطفون من الناس، تمام؟ ليس ذلك فحسب، بل العالم هو الشخصية الوحيدة الذي يفزع إليه الناس عند المشاكل وعند الأمور الخلافية. يعني حينما تحدث المشاكل إلى من نفزع؟ إلى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نفزع إليهم. يعني لا نفزع إلى أصحاب المناصب ولا الأموال ولا الوجهة، إنما نفزع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء هم الوحيدون الذين يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، ويفرقوا بين الغث والسمين والطيب والخبيث. نحن نقرأ في القرآن الكريم في سورة آل عمران، وهو الذي أنزل الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى أنزل آيات قرآنية متشابهات وآيات محكمات وأخرى متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا نوع، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، مش علماء طبعا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، زي اللي يطلع الآن يأخذ بعض الآيات المتشابهة ويقول لك لا يوجد في القرآن حجاب، لا يوجد في القرآن صلاة، لا يوجد في القرآن مش عارف إيه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه يا رب؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فلو اعتبرنا الوقف هنا كما يقول بعض علماء الوقف وكما يقول بعض المفسرين، فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. فالعالم الراسخ الذي أصبحت وصارت له قدما راسخة في العلم هو الذي يستطيع أن يميز مثل هذه الأمور وأن يقف عليه. أحباب الكرام، العلماء لمكانتهم وقيمتهم وفضلهم، الله سبحانه وتعالى ارتضى شهادتهم في حق وقرنها بشهادته وشهادة الملائكة. أي فضل هذا أن يكون العالم وأولو العلم بجانب الله سبحانه وتعالى وبجانب الملائكة في الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لاحظوا معي، شهد الله أنه لا إله إلا هو، كانت تكفي الشهادة، شهادة الله عز وجل. لكن لمكانة العلماء وقيمة العلماء لم تكتفي الآية الكريمة بشهد الله أنه لا إله إلا هو، إنما قالت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي أيضا أولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو. فكرم الله سبحانه وتعالى العلماء بهذا الذكر سبحانه وتعالى. العلماء هم أهل الخشية، هم الذين يعرفون الخشية الحقيقية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى. العالم الله عز وجل يرفع درجاته فوق الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، له مقام مرفوع، مقام علي عند الله سبحانه وتعالى. وإن كانت البشرية اليوم يعني لا تقدر العلم ولا تقدر العلماء ولا تقدر مكانتهم، لكن عند الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانهم مرفوع، مكانتهم مرفوعة، مقامهم واضح وبين عند الله سبحانه وتعالى. حديث القرآن الكريم يا أحباب الكرام عن مكانة العلم والعلماء كثير جدا وأكثر من أن يحصى، لكن في هذا الكفاية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل العلم نوع واحد أم أن العلم أنواع؟ هل العلم نوع واحد أم أن العلم أنواع؟ القرآن الكريم تحدث عن أنواع العلم فقال هنالك علم وهبي وهنالك علم كسبي. ركزوا معي أحباب الكرام، ما هو العلم الوهبي وما هو العلم الكسبي؟ العلم الوهبي هو العلم اللدني، هو العلم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده. فالملائكة علمهم علم وهبي من الله، والأنبياء علمهم علم وهبي. وهنالك أيضا لا تنسوا العلم الذي علمه الله لبعض عباده مثل الخضر، قال الله عز وجل وآتيناه من لدنا علما. فعلم الخضر أيضا علم وهبي، لأن الأمور التي قام بها يعني أمر لا يعني قد لا يستوعبه عقل إنسان، ولولا أن الذي كان معه نبي، يعني أنا أعتقد أن الأمور كانت تتغير، لولا أن الذي كان مع الخضر هو نبي الله موسى، أعتقد أن الأمور كانت ستتغير حقيقة يا أحباب الكرام. فهذا هو العلم الوهبي من الله سبحانه وتعالى. فلا يدعي إنسان أن عنده علم وهبي، لكن العلم الوهبي يمكن أن يكون للضعفاء من العلماء أمثالنا الموجودين اليوم توفيق من الله عز وجل، فتح في مسألة من المسائل، إلهام من الله عز وجل في فكرة معينة في موضوع معين فيفتح الله عز وجل عليه. لكن العلم الوهبي الكبير بمفهومه الشامل الذي كان موجود عند الأنبياء وعند الأولياء الكبار مثل سيدنا الخضر وما إلى ذلك، ده يعني مرتبة يعني من الذي يصل إليها أحباب الكرام؟ يعني انظروا إلى حياة سيدنا أبي بكر وحياة عمر وهؤلاء، يعني سبحان الله العظيم. فهذا هو العلم الوهبي الذي يكون من الله عز وجل. فالعلم الوهبي في حياتنا اليوم هو عبارة عن فتح من الله عز وجل، إلهام من الله في مسألة، فتوح من الله سبحانه وتعالى في قضية، الله عز وجل يعني يهب له فكرة جديدة يعني يكتب فيها أو يتحدث فيها أو ما إلى ذلك. هذا هو يعني إيه الفتح من الله سبحانه وتعالى. لكن النوع الثاني وهو الأصل عندنا وعند أمثالنا الضعفاء، العلم الكسبي الذي يأتي بالممارسة ويأتي بالتعب وبالكد وبالسهر وبالممارسة وبكثرة اطلاع الكتب والذهاب إلى المشايخ والجلوس بين أيديهم والمكث أمامهم والتحدث معهم ومعاناة حتى يعني يكتسب الإنسان علما من العلوم، حتى قال العلماء أعطي للعلم كلك يعطيك العلم بعضه. ركزوا معي، أعطي للعلم كلك يعطيك العلم إيه بعضه، سبحان الله العظيم. وما أوتيت من العلم إلا إيه إلا قليل. فالعلم الكسبي أحباب الكرام هو الذي يعني إيه يعني يتعب الإنسان ويسهر من أجله. وآيات كثيرة في القرآن تحدثت عن هذا العلم، يعني مثلا سفر سيدنا موسى عليه السلام إلى الخضر، هذا نوع من أنواع العلم الكسبي، راح عشان يتعلم ويكتسب منه إيه علما. وضحت المسألة؟ إذن عندي علمان، علم وهبي وعلم كسبي. السؤال، هل هنالك آداب للعالم والمتعلم؟ نعم، ذكر القرآن الكريم كثيرا من آداب العالم والمتعلم، كثير، يعني مجموعة من الآداب نستطيع أن نستخرجها من القرآن الكريم، مجموعة من الآداب يتحلى بها العالم والمتعلم. منها على سبيل المثال التواضع وعدم الكبر، وأن يعرف العبد أنه مهما وصل إلى درجة علمية ماجستير أو دكتوراه أو أستاذية أو وصل إلى أي درجة من درجات العلوم الشرعية أو التخصص الدقيق أو العميق أو التبحر في تخصص ما، فإن هنالك من هو أعلم منه في مسائل أخرى فيتواضع ويعلم أنه ليس أعلم أهل الأمة على الإطلاق. لذلك القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف، يوسف الذي قال الله عنه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لما كاد الله له سبحانه وتعالى في قضية أخذ أخيه بنيامين قال له الله وعقب القرآن وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم، مش وفوق كل ذي علم عالم، عليم يعني عنده الكثير من العلم الذي ليس عندك حتى لا يتكبر الإنسان. فهذا أول أدب، التواضع. التواضع، لذلك العلماء قالوا العلم يأتي بالتواضع، العلم يأتي بالتواضع ويضيع بالكبر. المتكبر أصلا لن يسأل، لن يسأل ولن يتعلم، لأنه يتكبر أن يسأل غيره، تمام؟ إذن هذا هو أول أدب. الأدب الثاني نسبة العلم إلى واهبه الأصلي. إحنا في الرسائل العلمية وفي الكتابات وفي المناقشات تعلمنا من شيوخنا وسادتنا وعلمائنا أن ننسب العلم إلى أهله، ده في الحياة نقول لك قال فلان، هذا قول فلان، جاء في كتاب كذا، هذا من باب الأدب نسبة العلم إلى أهله. من الأدب، من أدب الأدب، يبقى إذا من الأدب ومن العلم أن ننسب العلم إلى أهله، من أدب الأدب أن ننسب العلم إلى واهبه، وواهب العلم هو الله. أن ننسب العلم إلى واهبه وواهب العلم هو الله سبحانه وتعالى الوهاب. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله الله، هذا هو يعني نسبة العلم، كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا، المتشابه من عند ربنا، ما تعلمناه وما علمناه من عند ربنا، تمام؟ فأن ننسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى واهب العلم، هذا أدب. من الأدب أيضا خشية الله سبحانه وتعالى، يعني لا خير في علم لا يورث الخشية. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشية من الله عز وجل، وأن يعلمنا وإياكم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا من العلم السؤال فيما يفيد، وركزوا معي، يعني أحيانا تأتي إلينا أسئلة لا ينبني عليها عمل ولا تفيد منها الأمة، أسئلة لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني أسئلة هي لمجرد الأسئلة، علما بأن القرآن الكريم علمنا أن الأسئلة التي لا تفيد الأمة لا ينبغي لإنسان أن يسأل عليها. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. سبحان الله، تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والقرآن الكريم لما سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأهلة، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال، هذا الهلال يا رسول الله يظهر في أول الشهر بهذه الصورة ثم يكبر ويكبر ويكبر إلى أن يكون كمرا في منتصف الشهر ثم يصغر، ليه يا رسول الله؟ فالقرآن الكريم أراد أن يعلم الصحابة أن السؤال الذي لا ينبني عليه عمل الرد يكون فيما ينبني عليه عمل. يسألونك عن الأهلة، كل هي مواقيت للناس والحج. فحول القرآن السؤال الذي لا ينبني عليه عمل إلى إجابة ينبني عليها عمل. ما هي الإجابة التي ينبني عليها عمل؟ أن النظر أن هذا الذي تسألون عنه نفيد منه أننا نعرف أوائل الشهور، فبالتالي نعبد الله عز وجل العبادات المطلوبة المتصلة بالأيام، زي صيام 13 14 15، زي عبادة صيام شهر رمضان، زي أيام الحج، زي يوم عرفة، إذا نستفيد منه ذلك. فوجه القرآن وحول القرآن السؤال الغير مفيد إلى إجابة مفيدة، تمام؟ ولما أكثر الناس السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن قال لا، لابد أن نعلمهم. فقال القرآن لهم، يعني لما بدأ يسأل رسول الله، الرجل يسأل رسول الله عن بعيره يضل وعن شيء يضيع منه وعن كذا وكذا، حتى غضب النبي فقال سألوني فوالله ما سألتم عن شيء إلا أجبتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فنزل القرآن يعلم الصحابة وأدبهم: من أراد منكم أن يسأل رسول الله فليسأل، ولكن إذا أردتم أن تسألوا رسول الله قبل أن تسألوا أخرجوا صدقة. فلم يسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قبل ما تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا صدقة. فلم يسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا علي كان عنده دينار ففكوا إلى دراهم، فكلما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج درهما صدقة، إلى أن جاء الحكم بالتخفيف. وأقصد أن أقول التخفيف لأن العلماء اختلفوا هل هذا نسخ أم تخفيف، خذ بالك من هذه القضية يعني، وقضية لها كلام عند العلماء. إلى أن نزل الحكم بالتخفيف: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، إلى آخر الآية الكريمة في سورة المجادلة. فكان سيدنا عمر، سيدنا علي يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعد، اللي يقصد هذه الآية. فمن الآداب أيضا أن نسأل فيما يفيد وفيما ينبني عليه عمل، يا أحباب الكرام، تمام؟ من الآداب، من آداب طالب العلم والمتعلم التي جاءت في القرآن الكريم، الكد والتعب والسير الحثيث السريع لطلب العلم. لا تكسل، لا تكسل ولا تؤجل الطلب إلى الغد، اطلب العلم اليوم الآن، اذهب للمشايخ، للعلماء، الرواقي الأزهري، المعاهد الأزهرية، معهد القراءات، الكليات الأزهرية، معاهد إعداد الدعاء، اذهب إلى العلماء واجلس تحت أيديهم وتعلم منهم. سيدنا موسى، ومن هو موسى؟ من أولي العزم من الرسل، له خصيصة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث يجده معلق بالعرش، بظل العرش، يعني سبحان الله العظيم. سيدنا موسى عليه السلام له خصائص عظيمة، ومع ذلك لم تمنعه مكانته من أن يسافر وأن يتعب وأن ينصب وأن يكد ويجتهد في طلب العلم من رجل بالنسبة له مجهول، يعني لكن هو طبعا ليس مجهول عند الله سبحانه وتعالى، والآن ليس مجهول عندنا، وهو الخضر، حتى قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، مش هقعد ولا هستكين ولا هجلس حتى أذهب وأسافر وأتعب إلى المكان. وسافر فعلا، وهو قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعب ووجد النصب والعنت والتعب من أجل ماذا؟ من أجل العلم. الآن العلم يأتي إليكم عن طريق الفيس والنت والتليجرام والتلفزيون والزوم والشرائط، يعني أصبحت وسائل علم كثيرة، ومع ذلك يعني الكل يشكو من قلة العلم وانتشار الجهل، والكل يشكو من بعدنا عن العلم والعلماء، سبحان الله العظيم، مع أن الأمور يسيرة. فهذا أدب الاجتهاد. من أداب العلم أيضا التلطف مع المشايخ، يعني أنا أعجب من الجفاء والغلظة مع العلماء ومع السادة العلماء الأفذاذ. سيدنا موسى يعلمنا التلطف مع المشايخ، ماذا قال موسى؟ قال للخضر هل أتبعك؟ ده أنت سيدنا موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة وفي قراءة رشدة؟ فهذا التلطف أيضا أدب من الأداب، فأرجو من حضراتكم أن نتلطف مع علمائنا ومع شيوخنا. أيضا من أداب العالم المتعلم ومن حق العالم أن يختبر طلابه وتلميذه، هل هو يصبر على تحصيل العلم أم أنه سيقطع شوطا ثم ينتهي؟ لذلك سيدنا الخضر اختبر سيدنا موسى، قال لن تستطيع معي صبرا، اختبروا، هذا من حقه، من حق العالم. لكن سيدنا موسى يعلمنا شيئا آخر، وهو الاستعانة بالله وتقديم المشيئة في العلم وطاعة الشيخ. ثلاث أداب: الاستعانة بالله وتقديم المشيئة في طلب العلم وطاعة الشيخ. طاعة الشيخ، الطالب مع شيخه كالابن مع أبيه، كالابن مع أبيه، شوف الابن كيف يحترم أباه. فطاعة المشايخ والعلماء كطاعة الابن مع أبيه، طاعة التلميذ لأستاذه. سيدنا موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عد، ستجدني إن شاء الله، تقدير المشيئة، صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه يعني بعض الأداب التي جاءت في القرآن الكريم. طيب ماذا إذا أخطأ العالم؟ كلنا ذوو خطأ، عشان بس عارفين، يعني إذا أخطأ العالم ينسب العيب والخطأ إلى نفسه، أدب. لذلك سيدنا، شوفوا الأدب بتاع بقى سيدنا الخضر، لما يعني ثقب السفينة فقال فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، ونسب العيب إلى نفسه، نسب العيب إلى نفسه، ولم يقل الله أراد أن أعيبها. شوفوا الأدب، انظروا إلى الأدب. فهذه بعض الآداب، وهذا حديث القرآن عن العلم. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من العلماء المخلصين المخلصين الصادقين الربانيين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي، وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على أرض